له مضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، الآن نكمل التفسير الذي كنا قد بدأنا به نحن نفسر في سورة الأنعام، وقد وصلنا إلى الآية يعني في الدروس الماضية وصلنا إلى قوله تعالى إلى الآية 50. الآن نبدأ من الآية 51، نتلو الآيات أولا ثم ننتقل إلى تفسيرها. الله يقرأ من الـ51 للـ55. نقرأ الآيات أولا.
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
خلصت منه هذا؟ خلصت منه؟ طيب. هذه الآيات ما في حاجة تقول من النساء. هذه الآيات في سورة الأنعام تبدأ موضوعا جديدا بعد أن رأينا الآيات السابقة تحدثت عن موضوعات متعددة، أو آخر موضوع تحدثت عنه الآيات هو حقيقة الرسالة ووظيفة الرسول، لأن هذين الأمرين كان فيهما غبش كبير لدى الناس بشكل عام. الناس نتيجة الجهل ونتيجة الكهان والأهواء والانحرافات أصبح لديهم تصور معين عن الرسول وعن مهمة الرسول وعن حقيقة النبوة وما الذي يجب أن يقوم به الرسول. أصبح لديهم تصور معين مرتبط بالخرافات والأوهام والأساطير والقدرة على السحر، لأنه الدين يعني الأنبياء كانوا دائما يأتون يصححون المسيرة، يصححون أفهام الناس، يصححون عقول الناس، يصححون لهم ما الذي
يعني يصححون لهم كل الأخطاء التي يعيشون بها. لكن الناس بعد ذلك كانوا ينحرفون. لذلك نجد أن الكهان والسحرة كانوا يقومون بدور كبير في تشويه حقيقة الدين وحقيقة النبي ووظيفة النبي وما الذي يجب أن يقوم به النبي. لذلك الآيات السابقة التي قبل الآية التي رأيناها يقول الله سبحانه وتعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. إذن يبين لنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات فيقول: يا محمد قل لهؤلاء الناس هذه حقيقة النبوة، هذه حقيقة الرسالة. ليس الرسول هو الذي يأتي بالعجائب وبالغرائب وبالأشياء غير المتوقعة. يقول لهم: إني لا أملك خزائن الله، قل لا أقول لكم عندي لأنه ليس لدي مال الأموال التي يمكن أن أعطيكم إياها، وبنفس الوقت لا أعلم الغيب، لأنه كانوا دائما الأنبياء والكهان والسحرة يدعون علم الغيب مع أنهم كاذبون في هذا والناس يصدقونهم في هذا. فهنا الله سبحانه وتعالى يعلم محمدا أن يقول لنفسه: إني لا أعلم الغيب، الغيب بيد الله سبحانه وتعالى، وما أعرف الغيب إلا الغيب الذي يطلعني الله عليه سبحانه وتعالى. وهناك مغيبات محمد ذاته عليه الصلاة والسلام لا يعرفها. فإذا ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، بنفس الوقت أنا بشر، طبيعتي بشرية، لأنه ارتبطت أيضا نتيجة الانحرافات أنه الله يمكن أن يحل في العبد والعبد يمكن يحل في الله نتيجة الكفر والشرك الذي وقعت فيه الأمم الأخرى قبل الإسلام، ووقع فيه أيضا بعض الفرق المنحرفة في التاريخ الإسلامي المتصوفة وغيرها. فهؤلاء أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول، يعني الله يقول لمحمد: قل لهم ولا أقول لكم إني ملك، إنما أنا بشر، يعني أحزن وأتألم وأجوع وأتعب، ويعني كل العوامل التي يمر بها البشر العادي يمر بها محمد عليه الصلاة والسلام، إنما هو محب لله مطيع لله معظم. هذا الفرق بينه وبين الآخرين، إنه قلبه مملوء بتعظيم الله، بحب الله، بتوحيد الله، بالخضوع لله سبحانه وتعالى، بخوف نار الله، برجاء جنة الله سبحانه وتعالى، بالحرص على الحلال، بالابتعاد عن الحرام، بالابتعاد عن الشبهات، بتحقيق العبودية بكامل. يعني هذا هو الفرق بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين البشر. هو في طبيعته كالبشر الآخرين في يعني حاجته للطعام وللشراب، وبأنه مثل ما قلنا يتعب وينام ويتزوج وكل الحاجات البشرية التي يمر بها البشر عادي أيضا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن الفرق بينه أنه مثل ما قال في الآية التي تلي: قل لا أقول ولا أقول لكم إن ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فقط فرق بينه وبينكم إنه أنا أتبع ما يوحى إلي، هذا الوحي الذي فيه الخير فيه النور أتبعه، في حين أن الآخرين قد يتبعون بعضه، قد يتبعون بعض الوحي وشيء مناقض للوحي فيقعون في الشرك. فإذا محمد عليه الصلاة والسلام ميزته أنه بشر لكنه يتبع هذا الوحي فيصبح عبدا خالصا لله سبحانه وتعالى، يحقق العبودية بشكل كامل، يحقق التوحيد بشكل كامل، يحقق الإنابة والإخبات لله سبحانه وتعالى بشكل. إذن أن أتبع إلا ما يوحى إلي، ثم تأتي بقول هل يستوي الأعمى والبصير. حقيقة هنا يعني إشارة فاصلة في منتهى الأهمية، يعني الأعمى هو الذي لا يتبع الوحي والبصير هو الذي يتبع الوحي. إذن هناك يعني هناك عمى وهناك بصر، هناك نور وهناك ظلام. فالذي لا يتبع، الذي يتبع الوحي هو المبصر، هو الذي يكون على نور، الذي يكون على خير، والذي لا يتبع الوحي هو في عمايا وفي ضلال وفي ظلام. فإذا قل هل يستوي الأعمى، يعني قطعا أنت في ميزانك البشري، يعني عندما تعمل تعطي هذه الموازنة لأي إنسان ذو عقل يعني طبيعي فطرته سليمة، فما يمكن أن يساوي بين الأعمى والبصير، لابد من أن يقول لك أن البصير أفضل وأحسن لأنه يملك بصرا، ولا يمكن أن يساوي أن يجعل الأعمى والبصير في ميزان واحد وفي مستوى واحد، إلا الذي نكست فطرته، الذي يعني هو في ضلال وهو في عمى. الذي فإذا الأمر الطبيعي عندما تسأل هل يستوي الأعمى والبصير، هذا السؤال أنت تجيب قطعا لا يستويان. ليس من شك بأن المبصر البصير في مرتبة أعلى وفي مرتبة أفضل، وهو ليس من شك بأنه منعم عليه. فإذا طالما أن البصر يعني أفضل من العمى والبصير أفضل من الأعمى، فإذا الأمر الطبيعي أن يكون الذي يتبع الوحي هو أفضل من الذي لا يتبع الوحي، لأن الوحي هو نور، ومثل ما قلنا هو بصر وبصيرة وهدى وخير في الدنيا وفي الآخرة. فإذا محمد عليه الصلاة والسلام كما قلنا يعني يخبرهم بأنني أنا فقط بشر مثلكم، لكنني الفرق بينه أن أتبع ما يوحى إلي، وبالتالي هذا الاتباع فيه بصر وفيه. فيأتي السؤال الاستنكاري في الأخير، أفلا تتفكرون؟ يعني هذا الوضع وهذا الوضع وهذه المقولة، هذا الوضع يحتاج إلى التفكير، يعني تحتاج إلى أن تفكر أنت. طالما أن أنت تقر بأن البصر أفضل من العمى والبصيرة أفضل من العماية والنور أفضل من الظلام، فإذا عليك بالتالي أن تكون النتيجة أن تتفكر، فبالتالي تتبع الوحي وتتبع النور وتتبع الهداية وتبتعد عن الظلمات وتبتعد عن العماية، لأنها كما قلنا هي الخسارة والشيء الآخر هو الربح. هذا الحديث السابق عن النبوة. تأتي الآيات اللي بعدها، الحقيقة يأتي أول آية يقول بها الله سبحانه وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. إذن هذا الخطاب يتجه به الله سبحانه وتعالى إلى محمد، ونحن كمسلمين مخاطبون من خلال شخص محمد عليه الصلاة والسلام، ليس هذا الكلام مخصوصا به محمد عليه الصلاة والسلام. صحيح بالأصل هو خطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام، لكنه أيضا خطاب للمسلمين وللمهديين وللتابعين لمحمد وللسائرين على سنة محمد عليه الصلاة والسلام. فالله يقول له: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. إذن يا محمد أنذر بهذا الوحي، أنذر بهذا القرآن، أنذر فئة مخصوصة، ويمكن أن تستفيد منه فئة مخصوصة. هذه الفئة المخصوصة هي التي تخاف أن تحشر إلى ربها، فيها في قلبها خوف من عذاب الله، من مقام الله، من نار الله. هذا الخوف هو إذا وجد في قلب امرئ فيجعله بالتالي يستفيد من الإنذار، يستفيد من وحي الله، من كلام الله سبحانه وتعالى. أما القلب الذي هو خال من هذا الخوف فليس من شك بأنه ليس قادر على أن يستفيد من هذا الإنذار. إذن يا محمد أنذر. صحيح أن محمد جاء نذيرا وبشيرا عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذن محمد مبشر لكن أيضا بسوق نذير. لذلك نحن عندما بعض الناس يقولون: لماذا يا أخي تخيفون الناس؟ لماذا تتحدثون عن القبر، عن الموت، عن عذاب القبر؟ بعض الناس، وهذه نظرية تربوية موجودة أيضا الآن، يطلبون من المربين ألا يتحدثوا: أنتم تخيفون الناس، ماذا تخيفون الناس؟ الحقيقة نحن لا نخيف الناس، الناس سيخافون بطبيعتهم، الإنسان سيخاف، إنما نحن نوجه الخوف. نحن لا عندما نتحدث عن القبر، نتحدث عن القيامة، نتحدث عن عذاب الله، عن نار الله سبحانه وتعالى، نحن لا نخيف الناس لأن هذا الإنسان سيخاف. الخوف مثل النفس، لابد من أن كل إنسان أن يخاف. الخوف كما أنك لا تعيش بدون نفس كذلك لا تعيش بدون خوف. فإذا الخوف موجود، لكن نحن بدلا من أن تخاف من الشياطين، بدلا من أن تخاف من أشياء وهمية لا أصل لها، بدلا من أن تخاف على أشياء لا، على رزقك، على طعامك، وهذا كله بقدر، نحن نجعل خوفك يتوجه إلى شيء حقيقي. هناك عذاب هناك موت ينتظرك، هناك سكرات موت ستمر بها، هناك عذاب قبر ينتظرك، هناك حشر، هناك صراط، هناك جنة، هناك نار. إذا نحن فقط نوجه الخوف، وليس من شك بأن هذا يعني أمر قام به الأنبياء وقام به الصالحون، ونحن نوجه هذا الخوف بحيث يأخذ مسارا صحيحا، لأن هذا فعلا أمر قادم وأمر صحيح. فبالتالي الإنسان يجب أن يخاف من مثل هذه الأمور، وكل ما عدا ذلك إنما هو بقدر لا حقيقة له. قد يخاف الإنسان على رزقه، يخاف على سيارته، على ولده، على صحته، هذا كل خوف وهم لا حقيقة له، لأن هذا بقدر. صحتك ستنقلب إلى مرض بقدر، المرض سينقلب إلى صحة بقدر، رزقك سيزيد بقدر، سينقص بقدر، سيارتك ستخرب بقدر، ستصلح بقدر، كل هذا بقدر. فإذا الخوف على هذه الأمور هو عبارة عن يعني خوف موهوم، لا يفيد الخوف في شيء، لا يفيد خوفك شيئا، ولا يجعل القدر يتغير أو يتقدم أو يتأخر. يعني إذا خفت على رزقك فليس معنى بس يا أولاد
خذوا لنا كلهم سكتوهم.
فإذا خوفك يعني هذا الخوف، خفت على رزقي، خفت على صحتي، خفت على ولدي، خفت على مالي، هذا الخوف لن يجعل رزقي يزداد، لن يجعل صحتي ما تقع في المرض، ما يجعل ولدي ما يقع في مأزق، ما يجعل سيارتي ما يصيبها الخراب. هذا الخوف لأن هناك قدر، إذا هذا ربنا سبحانه وتعالى كتب هذا الأمر فهذا الأمر سيحدث. فإذا هذا الخوف، إذا نحن عندما نقول يعني نتبع نهج محمد عليه الصلاة والسلام، نأتمر بأمر القرآن، وأنذر ربنا بيقول وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. إذا عندما ربنا يقول أنذر، يعني أنذر إيش معناه؟ معناته خوف. إذا خوف بمعنى إيش؟ يعني أن توجه الخوف. فإذا نحن عندما نقول للناس يا ناس يا بشر، هناك سكرات موت تنتظركم، سكرات الموت هذه ما يوازيها أي عذاب، أي ألم عند خروج الروح، هناك عذاب قبر ينتظركم، وهذا عذاب القبر ما يوازيه يعني أي ألم وأي عذاب في الدنيا، هناك حشر أيضا في منتهى الصعوبة، في منتهى الألم، هناك جنة أيضا فيها وقودها الناس والحجارة، هذه أمور حقيقة تنتظركم، وهذا حق من الله سبحانه وتعالى، والنار الآن ملتهبة مشتعلة. فإذا عندما نقول هذا نحن لا نخوف الناس، لا ننكد عليهم، لا نزعجهم، إنما نقول لهم حقائق، ونطلب فقط منهم أن يوجهوا خوفهم إلى مثل هذه الأمور. ما الذي ينجيك من سكرات الموت، يخف عليك سكرات الموت؟ ما الذي يجعل عذاب القبر بدلا من أن يكون حفرة من حفر النار يصبح روضة من رياض الجنة؟ ما الذي يجعل الحشر كله سهل عليك؟ ما الذي يجعلك تدخل الجنة؟ العمل الصالح. إذا نحن فقط نوجه خوف الإنسان بأن إذا خاف هذه الأمور فعليه أن يعمل عملا صالحا، ويقلل من الأعمال السيئة الأعمال الطالحة، حتى ينجو من هذه العذابات، ويفوز برحمة الله وبجنة الله، ويكون قبره روضة من رياض الجنة، وتصبح سكرات الموت بالتالي عليه أمرا سهلا. فإذا نحن لا نخوف الناس كما قلت، إنما فقط نوجه خوف الناس، نقول للناس أيها الناس خافوا هذه الأمور، خافوا هذه الأمور لأن هذه أمور حق. فإذا ربنا يقول وأنذر به الذين يخافون عشر، إذا فئة واحدة تستفيد من هذا الإنذار، هذه الفئة التي تستفيد من الإنذار هي التي تخاف أن تحشر إلى ربها، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. إذا أنذرت يا محمد هؤلاء الذين يخافون الحشر، يخافون مقام ربهم، يخافون عذاب ربهم، فأيضا هم في هذا اليوم ليس لهم دون الله ولي، يعني ليس هناك ناصر لهم، وليس لهم شفيع دون الله سبحانه وتعالى، يعني الله وحده سبحانه وتعالى هو الناصر. هذا اليوم قريبك، وليك، قبيلتك، عشيرتك، أسرتك، حزبك، كله لن يفيدك شيء. يعني أي ناصر لك في الدنيا؟ الإنسان في الدنيا قد يكون له قبيلة تعينه، أسرة تعينه، ولد يعينه، حزب يعينه، جماعة تعينه، لكن هناك ليس هناك ليس لك ولي إلا الله سبحانه وتعالى. إذا نصرك الله فأنت المنتصر، وإذا خذلك الله فأنت المخذول. إذا لن يفيدك حزب ولا جماعة، هذا أمر. وبنفس الوقت ليس هناك شفيع، لن يفيدك الكاهن الفلاني، الشيخ الفلاني، مثل ما قلنا أيضا بنفس الوقت لن يفيدك إلا محمد عليه الصلاة والسلام الذي يأذن له الله، حتى الملائكة إلا بإذن الله، يعني الشفيع فقط هو الذي يأذن له الله سبحانه وتعالى. لذلك المشركون الذين يظنون أنه ستشفع لهم اللات والعزة وهبل وغيره، هذا لن يفيدهم شيئا. بنفس الوقت النصارى الذين يعتقدون أن المسيح والبابوات والكهان والمطارنة والبطارقة يمكن أن يشفع، هذا كله وهم. الحقيقة لن يشفع، ليس هناك شفيع إلا من ارتضاه الله سبحانه وتعالى ومن أذن له الله سبحانه وتعالى. إذن الشفاعة بيد الله سبحانه وتعالى والولاية والنصرة بيده. فإذن هؤلاء الناس أنذر به، هؤلاء الناس الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، لأن هذا الإنذار ممكن أن يكون مفيدا لهم، فبالتالي تقع التقوى في قلوبهم وتزداد هذه التقوى، لأنه طالما أن هناك خوف من اليوم الآخر وهناك خوف من حشر الله سبحانه وتعالى فلا بد من أن يكون هناك تقوى، فهذه التقوى تزداد بهذا الإنذار وبهذا التذكير وبهذا الكلام بكلام الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية الأولى. الآيات التي تأتي بعد ذلك، ثلاث آيات التي تأتي بعد ذلك، الحقيقة لها موضوع مترابط. الآيات التي يقول بها الله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذه الآيات الثلاث لها مناسبة. أولا سأتحدث عنها هذه المناسبة، ثانيا سأشرح هذه الآيات، ثالثا سأعقب على هذه الآيات، لأن الحقيقة هذه الآيات فيها دروس عظيمة، دروس في منتهى الروعة، تبين عظمة الإسلام وسمو الإسلام والوضع الذي بنى به الإسلام المجتمع الإسلامي. نعم. فمناسبة هذه الآيات مثل ما واضح، ربنا ينهى محمدا عليه الصلاة والسلام أن يطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. تقول الروايات التي تنزلت التي تبين مناسبة هذه الآيات أنه مرة الرسول عليه الصلاة والسلام كان قاعد مع بلال وصهيب وعمار وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء فقراء المسلمين، وكانت معروف أن هؤلاء يعني جلابيبهم أيضا ليست، لأن فقراء لا قدرة لهم لأن يغيروا كل يوم ثوب، ويعني كان وضعهم فقراء، فهذا يظهر الفقر عليهم، وهم أيضا من قبائل أخرى غير قريش، يعني إذن اجتمع أمران، اجتمع الفقر واجتمع النسب، يعني ليسوا من أشراف قريش، ليسوا من الجماعة الذين هم في قمة نسب قريش، فإذا اجتمع أمران. فهؤلاء المشركون جاءوا إلى، كانوا يقعدون قطع الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المؤمنون، هؤلاء المقربون له، هؤلاء الحبيبون إلى قلبه عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم الذين استجابوا لدعوته عليه الصلاة والسلام، فإذا هم مقربون له عليه الصلاة والسلام، وكان يحبهم عليه الصلاة والسلام، وهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام ومجلس الرسول عليه الصلاة والسلام. فمرة من المرات تقول الرواية، وهذه موجودة في صحيح مسلم ونقلها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لأنه كان من جملة الناس الذين حدث معهم الحادث، فيقول أنه جاءه، يعني الرواية تقول أكثر من شخص، لكن جاءه كبار قريش وقالوا له: يا محمد أنت تقعد مع هؤلاء الأعبد، قالوا بالحرب، قالوا أنت تجلس مع هؤلاء الأعبد، وهؤلاء الأعبد تفوح رائحة جلابيبهم، نعم، فنريد منك أن تبعدهم عنا، وقت اللي بنيجي إحنا ابعدهم عنا، وقت عندما ننتهي من المجلس معك أن تجلس معهم. في رواية تقول بهذا المعنى، ورواية أخرى تقول بأنه قالوا له: يا محمد إنك تأتيك وفود العرب من مختلف أنحاء الجزيرة العربية، وترانا نقعد نحن وهؤلاء معك، ترانا نقعد نحن وهؤلاء معك، فنريد أن تجعل لنا مجلسا تعرف به العرب شرفنا ومكانتنا عندما يأتون. يعني لا نريد أن نجلس مع هؤلاء عندما تأتي الوفود من الجزيرة العربية إليك. فالمهم الخلاصة أنهم كانوا يريدون مجلسا خاصا بهم مهما كان السبب، مثل ما قلنا أولا تأففا من الجلوس وترفعا من الجلوس مع هؤلاء الأعبد، لأنهم يعتقدون أنهم أشرف نسبا وأعلى نسبا من جهة، ولأنهم أغنى من هؤلاء الفقراء. إذن لهذين السببين كانوا يريدون ألا يجلسوا، ألا يكونوا في مجلس واحد مع هؤلاء الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام كما يذكر سعد بن أبي وقاص في روايته والتي هي مذكورة في صحيح مسلم، يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام راودته نفسه بأن يوافق لهم على هذا الطلب. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم راودته؟ قطعا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعني أراد أن يفعل ذلك، هو قطعا ليس من شك بأنه كان يهدف، لا يهدف أمرا شخصيا، لا يهدف مكانة، لا يهدف مالا، لا يهدف تجارة، إنما كان يستهدف أنه يظن أو يعتقد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الأرجح، أنه إذا آمن أولئك وجلس معهم وبالتالي أقنعهم بالإسلام، فممكن أن يكون في دخولهم للإسلام عز ونصر وسؤدد وقوة، فبالتالي يعني بيكون في الخير للدعوة ولصالح المسلمين. فلكن الله سبحانه وتعالى قطعا يريد شيئا آخر، هذا الدين لله ليس بيدي، حتى محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف مخلوق وأكرم مخلوق وهو صفي الله وحبيب الله وسيد ولد بني آدم مثل ما قلنا، مع ذلك هو عبد مطيع لله سبحانه وتعالى، له حد لا يتجاوزه عليه الصلاة والسلام، وهو مطيع لله سبحانه وتعالى، وهذه الدعوة لله وهذا الدين لله سبحانه وتعالى قبل أن يكون دين أي أحد منا أو حتى دين محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك حتى اجتهاد محمد في هذا الأمر يمكن أن يرفض. فالله سبحانه وتعالى أنزل عندما محمد عليه السلام راودته نفسه بأن يوافق لهم، نزل الوحي من الله، لا أنه هذا الأمر يجب أن لا يكون بها. نقرأ الآية التي يقرأ. فالله قال لمحمد عليه الصلاة والسلام، قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. إذن هذه المناسبة الآن نشرح الآيات، نشرح الآيات لنرى ما المعنى الذي طرح فيها. فإذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لمحمد، يا محمد لا تطرد هؤلاء الأعبد، هؤلاء الفقراء، هؤلاء الذين تفوح ثيابهم أو أثوابهم كما يدعون، لا تطردهم. فهؤلاء بماذا يتصفون؟ هم يتصفون بأنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي، هؤلاء الفقراء ذوي الثياب التي تفوح منها الروائح، هؤلاء صحيح أنهم بهذا الوضع وليسوا من أشراف قريش وليسوا من الذروة في أنساب قريش، لكنهم أيضا هؤلاء ميزتهم عن هؤلاء أنهم يدعون ربهم بالغداة. إذن هذا ميزان، الميزان ليس اللباس، ليس النسب، الميزان الذي يزين به الله سبحانه وتعالى، والذي يجب أن يكون ميزان محمد وميزاننا أيضا، ليس النسب، ليس المال، ليس الحسب، ليست القبيلة، ليس القوم، إنما هو ميزان الدعوة. فهؤلاء ميزتهم أنه ماذا يفعلون؟ يدعون ربهم بالغداة والعشي. إذن هؤلاء يدعون ربهم في الصباح وفي المساء، وقيل أنه الدعوة في الصباح والمساء لأنه ذروة العمل، لأنه في الغداة الذي يدعو ربه في وقت الغداة في زحمة العمل، معنى ذلك أنه في الوقت الذي أقل شغلا بالتالي أكثر دعوة، وبنفس الوقت العشي بعد العصر أو قريب المغرب أيضا تكون ذروة العمل بالنسبة للإنسان. فإذا هؤلاء الناس ميزتهم صحيح أنهم فقراء، أنهم مثل ما قلنا ليسوا من النسب الشريف، ليسوا من النسب العالي، لكنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي، وهذا هو القيمة الأولى التي يجب أن تضعها في اعتبارك أيها المسلم الذي يدعو الله في الذي يدعو الله يعبد الله يؤمن بالله هذا ميزانه ليس كالذي لا يتوجه إلى الله ولا يعبد الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه القيمة الأولى التي يجب أن تضعها في اعتبارك في ميزانك عندما تريد أن تقوم الأشخاص أو تقوم الناس. نعم. إذا الذين يدعون ربهم بالغداة يريدون وجهه، أيضا نقطة أخرى عدا عن دعوة الله في الصباح والمساء أنهم مخلصون لله سبحانه وتعالى، ما يريدون بهذه الدعوة مكانا، لا يريدون مالا، لا يريدون زعامة، لا يريدون، أنهم مخلصون يريدون وجه الله، يبتغون وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه يعني قيمة أخرى أيضا يجب أن تضعها في اعتبارك عندما تزين الناس وتقدر الناس أقدارهم. بعدين أخرى يأتي توجيه لمحمد عليه الصلاة والسلام، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. يا محمد ما عليك من حسابهم، يعني كونهم فقراء، كونهم ليسوا مرزوقين، هذا أنت ما لا دخل لك به، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، وكذلك رزقك لا دخل لهم به. يعني أنت ما تحاسب على رزقهم، ما عليك من حسابهم وما من حسابك عليهم من شيء. فإذا هذا أيضا اعتبار آخر، لا تنظر إلى هذا الرزق، إلى هذا الغنى، إلى ما هم عليه من وضع، فهذا أنت لا دخل لك به، وهم أيضا لا دخل لهم بما أنت عليه من وضع من غنى ومن نسب، هذه أمور لا تضعها في الحساب. إذا القيمة التي يجب أن تضعها في حسابك لتزن الناس ولتضعهم في أقدارهم، القيمة هي دعوة الله والإخلاص، هاتان القيمتان اللتان يجب أن تنظر. إذا كان إنسان يدعو الله، يصلي لله، يتطهر، يتزكى، بنفس الوقت يحرص على السنة، يحرص على الفرض، يحرص على الحلال، يحرص على الحرام، هذا هو القريب لك يجب أن يكون، هذا الحبيب يجب أن يكون لك، هذا الذي أنت تتصل به، تشتاق له، تحبه، هذا الذي. أما الإنسان الذي يبتعد عن الحلال، الذي يعني يرتكب الحرام، والذي مثل ما قلنا لا يتطهر ولا يتزكى وما يتحرى السنة، وما أيضا هذا الإنسان، سلام، أيضا هذا الإنسان يجب عليك يعني أن تبتعد عنه مهما كان. افرض أنه كان غنيا، أنه كان من نسب عالي، من نسب شريف، هذا يجب أن تبتعد عنه، لأن القيمة التي يجب أن تصل الإنسان من خلالها هي تطهره وتزكيه وعبادته وصلاته وقربه من الحلال وابتعاده عن الحرام واتباعه للسنة، هذا هو الميزان الذي تزين به الأمور. الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذا الميزان الذي يجب أن تزين به الأمور. وأما الأمور الأخرى من نسب وحسب وغنى وقبيلة وعشيرة، هذه أمور ليست، يجب أن لا تكون هي ميزانك، ويجب أن لا تكون هي التي تؤخذ بأي وضع من الأوضاع بالنسبة لتقويم الرجل الذي أنت تتعامل معه. إذن فتطردهم فتكون من الظالمين. إذن يا محمد إذا قمت بغير هذا، إذن عليك أن لا تطرد هؤلاء نتيجة فقرهم ونتيجة مثل ما قلنا يعني ثيابهم، وإذا قمت بذلك، إذا قمت بذلك فأنت تكون من الظالمين. ليس من شك بأن محمد عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقع بهذا، لأنه الرسول الكريم الذي هو يعني خاضع لله سبحانه وتعالى، معظم لله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يقع. لكن هذا تعليم لنا نحن كمسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم مثل لأن أشركت لا يحبطن عملك، لأن أشركت. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع في الشرك، وهو الرجل الذي يعني فيه خلاصة التوحيد عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الكلام كنوع من الافتراض، يعني هو لا يمكن أن يقع به الرسول عليه الصلاة والسلام. مثل ما قلنا قول الله لئن أشركت لا يحبطن، هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقع في الشرك، فبالتالي عمله لا يمكن أن يحبط بحال من الأحوال، لأنه وهو حتى قبل الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام ما وقع في الشرك، لأن الله رباه على عينه، الله سبحانه وتعالى ربى محمدا عليه الصلاة والسلام على عينه، وبالتالي حفظه من أن يقع في الشرك حتى قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، مع أن كانت بيئته جميعها بيئة مشركة ويعني واغلة في الشرك، ومع ذلك محمد لم يقع. فكيف بمحمد عليه الصلاة والسلام يمكن أن يقع بعد بعثته عليه الصلاة والسلام؟ فإذا هذا يعني درس لنا الحقيقة، نحن المقصود بنا ونحن المقصودون بهذا الكلام، وهو كنوع من الدروس لنا من خلال شخص محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، إذن هذه الآية الأولى. تستمر القصة. إذن قلنا الرسول عليه السلام حدثته نفسه بأن يطرد هؤلاء، جاء الوحي يقول له لا تطرد، لأنه أنت ميزانك يجب أن يكون ليس الميزان الذي هو معتبر عند الناس من الغنى والأنساب، إنما يجب أن يكون ميزانك هو الدعوة. فبعد ذلك الرسول تراجع عليه الصلاة والسلام، وعرف المشركون لعنهم الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفض طلبهم، عرفوا أن الرسول رفض طلبهم، دخلوا في مدخل آخر، بدأوا في نقطة أخرى يتحدثون بها. فماذا قالوا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى حتى هذا الموقف جعله فتنة لهم، لأنه مثل ما قلنا الكافر المشرك العاصي دائما يتعرض لفتن، لأنه موازينه مختلة، ويعني قلبه بيكون معلق بالهواء، وأموره مرتبطة بشهواته. فإذا ربنا بيقول وكذلك فتنا بعضهم، إذا ربنا فتنهم، ما الفتنة التي تعرضوا لها؟ يعني هؤلاء المشركون الذين رفض الرسول عليه الصلاة والسلام طلبهم في طرد بلال وصهيب وعمار وهؤلاء الفقراء، فتن هؤلاء المشركين بإيمان أولئك. فما الذي حدث؟ الذي حدث أنه هؤلاء المشركين قالوا وكذلك فتنا بعضهم بعض، يقولوا أهؤلاء من الله عليهم بيننا؟ عندما وجدوا أن محمد ما استجاب قالوا أهؤلاء من الله عليهم بيننا؟ يعني لو أن هؤلاء الفقراء الذين هم معدمون، شايف كيف، الذين هم من ذوي النسب الوضيع، الحقيقة لم يستفيدوا، لأن المرض ما زال موجود في قلوبهم. بدلا من أن يعيدوا النظر في حساباتهم مرة ثانية إزاء موقف الرسول عليه الصلاة والسلام، استمروا في ضلالهم وفي غيهم. فنجد أنهم يعني ما استمروا في نفس الخط، أنهم يعتبرون أنفسهم من نسب عال وأنهم أغنياء. فبالتالي الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينزل نعمة، فحسب زعمهم يرون أن هذه النعمة نعمة الهداية يجب أن تنزل على الأغنياء أيضا وعلى ذوي الحسب والنسب الجيد. يعني ما زال الغلط نفسه يقومون به، يعني يرون أنه الميزان الذي يزينون به الأمر أنه طالما أنا غني وطالما أني من نسب شريف ومن حسب شريف، إذن معناته أيضا لازم الهداية تيجي علي بالدرجة الأولى. لكن هذا ميزان خطأ. فالله إيش بيقول؟ بيقول أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يعني هذا الميزان الذي يضعونه ميزان خاطئ، لأنه الله سبحانه وتعالى ممكن أن يعطي مثل ما قلنا الدنيا لمن يبغض ولمن يحب، لكن الهداية لا يعطيها إلا لمن يحب سبحانه وتعالى. يعني التقى والورع والاستقامة لا يمكن أعطيها. فلذلك هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول إنه الله سبحانه وتعالى أعلم بطوية الناس، فبالتالي عرف أن صهيبا وبلالا وعمارا هؤلاء سيشكرون هذه النعمة وسيحمدون الله سبحانه وتعالى هذه النعمة، لذلك وضع في قلوبهم الهداية وطاعة الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الكفار اللي هن حابس يعني المهم فيه كان نعم أقع بن حابس وعيينة، فهؤلاء الذين هم كانوا في حوار مع الرسول عليه الصلاة والسلام، الله يعلم بأنهم لن يشكروا هذه النعمة وليسوا أهلا لهذه النعمة، يعرف خبايا قلوبهم سبحانه وتعالى، فبالتالي هم ليسوا جديرين بهذه الهداية. يعني هذه الهداية تحتاج إلى تطهير قلب، تحتاج إلى أن قلبك فعلا، يعني ربنا هو المطلع على القلوب. ممكن أنت تطلع على غنى فلان، على مثلا مثل ما قلنا حسب فلان، على بعض سلوك فلان، لكن لا يمكن أن تطلع على ما في قلبه من الإخبات إلى الله والطاعة والخوف من الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر لا يمكن أن تطلع عليه. فلذلك الله سبحانه وتعالى بعلمه سبحانه أن هؤلاء طويتهم أفضل وخبيئتهم أفضل وقلوبهم أفضل، فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى وجه لهم الهداية وجعلهم يأتمون بمحمد عليه الصلاة والسلام ويهتدون إلى هدي محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول له أليس الله بأعلم بالشاكرين، لأن الله فلذلك الله فعل سبحانه وتعالى. فإذا أيها الإخوة الكرام، الذي نستفيد من هذا المعنى هو أنه يجب أن نصلح دائما خبيئة نفوسنا، طوية قلوبنا داخل قلوبنا يجب أن نصلحه. صحيح الناس يطلعون، لكن أيضا أنت بينك وبين ربك هناك يعني يطلع ربك سبحانه وتعالى حتى على خبيئة نفسك، على طوية قلبك، على ما في نفسك، فيجب أن تصلح هذا، تجتهد أن تصلح في هذا. بمقدار ما تصلح ما في طوية قلبك وما في داخل قلبك، تكون تتوجه إليه خوفا وإخباتا وإنابة سبحانه وتعالى، تتذلل إليه وتتضرع إليه سبحانه وتعالى، يعني تجتهد في أن تخاف ناره وتقترب من حلاله وتبتعد عن حرامه وتبتعد عن الشهوات أيضا. بمقدار ما تفعل ذلك دون حتى دون أن يطلع إليه الناس، وقطعا ربنا يطلع إليه ويعرف، بمقدار ما تكسر من هذا، وبالتالي تجعل ربك سبحانه وتعالى هو الذي يعني محط رجائك، محط خوفك، محط تعظيمك، محط مثل ما قلنا يعني خضوعك، فحبك له محط. بمقدار ما تكثر من هذا، بمقدار ما بيزيد ربنا يعني هداك وتثبيتك والخير عليك في الدنيا والخير عليك في الآخرة. الحقيقة الإخلاص أهم شيء، يعني الإخلاص هو الذي يجعل الأمور الأجر يتضاعف. الإخلاص معناته أنه أنت تكثر من يعني من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، تكثر من التوحيد في قلبك، يعني هذا يكون الإخلاص لله سبحانه وتعالى وحده. فإذا الله عندما يقول الله ليس الله بأعلم بالشاكرين، هذا هو الله علم ما في خبيئتهم، ما في طوياتهم، ما في قلوبهم، والله وحده الذي يطلع على هذا الموضوع. بمقدار ما تكثر من هذا الرصيد، بمقدار ما يمكن أن يكون لك هدى خاص وإنقاذ خاص في الأزمات وفي المواقف الصعبة، لأنه هذا هو اللي هو ثقيل في ميزان الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. الآيات ما زلنا بنفس القصة. إذن المرحلة الأولى القصة أنه المشركين طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يبعد هؤلاء الأعبد الذين هم عمار وخبيب وبلال وسلمان إلى آخره من الصحابة. فجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى أنه لا يا محمد اتركهم فتكون من الظالمين. المشركين ما توقفوا، ما استفادوا من هذا الدرس، بدأوا نظروا للموضوع أيضا بنفس نظرتهم الخاطئة، ما استفادوا، يعني استمروا ينظروا للموضوع بنفس نظرتهم الخاطئة. قالوا أنه لو أن هذا يعني هؤلاء الناس ليسوا أفضل منا، ولو أنه في خير لا الله نزلوا علينا، يعني ما زالوا ينظروا للموضوع بنظار الغنى والفقر. ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك قال لمحمد عليه الصلاة والسلام وإذا جاءك الذين يؤمنوا بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. الروايات تقول أنه الله سبحانه وتعالى هنا أمر محمد إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. إذن أمر محمد عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم، أن يبدأهم بالسلام، يقول لهم سلام عليكم، مع أنه محمد عليه السلام اللي هو النبي الشريف الكريم العظيم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي هم يعني يحبون أن يبدأوه بالسلام لأنهم يتشرفون بهذا، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر أن يبدأهم بالسلام. ففي رواية بتقول عن الرسول عليه السلام بيقول الحمد لله الذي من جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام. يعني هذه الطائفة يعني ما أنه هي طائفة فقيرة، مع ذلك نوع من التكريم لها، ربنا سبحانه وتعالى أمر محمد بأن يبدأها بالسلام، أنه هذه القيمة الحقيقية ليست قيمة الغنى. يعني هي رد على المشركين وعلى القيم التي كانوا يتعاملون بها، يتعاملون ما قلنا بقيم الغنى والفقر، بقيم الغنى والفقر والنسب. فهنا محمد عليه الصلاة والسلام رفض، مثل ما القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لهم أنه هذه الموازين ليست موازين صحيحة، وأمر الله محمدا عليه السلام ألا يرد عليه. بعدين في الوقت أيضا مرحلة أخرى أنه أمر محمد بأن يبدأهم بالسلام كنوع من رفع لقيمتهم لترسيخ هذه القيمة، أنه قيمة الإيمان والدين هي القيمة الحقيقية التي يجب أن يتعامل من خلالها. إذا هناك إيمان، هناك إخبات، هناك طاعة لله سبحانه وتعالى، فهذا يجب أن يقرب. أما إذا لم يكن هناك إيمان ولم يكن هناك إخبات ولم يكن طاعة لله ولم يكن هناك تزكية وتطهر، فيعني يجب أن يبعد. إذن يقرب الإنسان ويبعد حسب هذه القيمة، ليس حسب قيمة الغنى والفقر، وليس حسب قيمة النسب والحسب. فإذا وإذا جاءك الذي يؤمن بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه يعني أيضا خصوصية من الله سبحانه وتعالى، ربكم كتب على نفسه الرحمة. يعني شوف الخبر العظيم الذي ورد مرتين في سورة الأنعام، أول سورة الأنعام وهنا مرة أخرى في الآيات اللي مرت معنا، كتب ربكم، نعم كتب ربكم أنه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. إذا بنلاحظ يعني هنا يعني ربنا العظيم العليم الخبير، ماذا لنا على الله سبحانه وتعالى؟ هذا الرب الكريم بخبرنا إحنا العبيد المحتاجين. شوف ربك بخبرك من فوق من سابع سماء وبنزل بالوحي على يد محمد عليه السلام أنه كتب على نفسه الرحمة، رحيم سبحانه وتعالى. لذلك أنا بتصور هؤلاء النصارى اللي اخترعوا قصة أنه راحوا ذبحوا المسيح عليه السلام مشان ربنا يغفر، مشان ايش راحوا عملوا برمي طويلة عريضة، شايف كيف انه ذبحوا المسيح ومشان يفدي خطايا. خلص ربك رحيم، ما في حاجة لهاللفة هاي لهالبرمي هاي، لانه هو كل الحقيقة كل فداء يعني كل اسطورة وكذبة على كتب على نفسه الرحمة، فبالتالي هو رحيم. كما سبق تحدثنا انه ربنا في حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول به انه ربنا انزل قسم الرحمة الى 100 قسم، أنزل قسم واحد إلى الأرض الآن تتعامل به كل الخلائق، الأم مع ابنها، الدابة مع مولودها، الطير مع الحقيقة تجد أيضا المخلوقات الأخرى فيها رحمة على يعني الدابة ترحم ابنها، هاي شيء فطري. إذن الرحمة اللي موجودة في العباد جميعهم قسم واحد، وتسعة وتسعين قسم من الرحمة ربنا أودعه عنده سبحانه وتعالى لكي يرحم به الخلائق يوم القيامة. فإذا أنا برأي هؤلاء النصارى ضلوا وأضلوا وأتعبوا أنفسهم بشيء لا حاجة لهم به. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. إذا ربنا سبحانه وتعالى يبين من رحمته سبحانه وتعالى أن الذي يعمل سوء بجهالة، أنت ارتكبت شيء سوء، ذنب، معصي، مهما كانت هذا، لكن تجهل أنت الحكم، تجهل الحكم الشرعي بالنسبة لهذا الموضوع، فربنا وتاب من بعد ذلك، يعني تاب هذا الإنسان الذي ارتكب هذا الذنب، فربنا سبحانه وتعالى يعني غفور رحيم، تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. والحقيقة كما هو معروف أنه أي ذنب من الذنوب يرتكب لابد من جهالة، لأنه الإنسان الذي ما يرتكب إنسان ذنبا وهو يعلم، يعني مثلا نفرض الآن واحد زنى، قطعا يجهل قدر الله، يجهل عذاب الله، يجهل لو أنه فعلا يقدر الله رحمته به نعمته عليه، الذي يشرب الخمرة، الذي يكذب، الذي يسرق، الذي مثل ما قلنا يتعامل بالربا، هو ما يعرف قدر الله، يجهل قدر الله أنه هذا الرب العظيم اللي بيده ملكوت السماوات والأرض، اللي منعم عليه مئات النعم، آلاف النعم، ملايين النعم، هو يعصيه سبحانه وتعالى. فإذا ليس هناك ذنب إلا وهناك جهل، قطعا الذنب مرتبط بالجهل، مرتبط بالجهل. فإذا ربنا سبحانه وتعالى عندما يقول من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعده وأصلح فإنه غفور، إذن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لهذه الفئة وللمسلمين بشكل عام أنه كتب على نفس الرحمة، وأنه بنفس الوقت الذي يرتكب أي ذنب من الذنوب ويكون هذا الذنب نتيجة جهالة، فأنه سبحانه وتعالى بعد أن يتوب هذا العبد ويصلح ما وقع فيه من ذنب فإن الله سبحانه وتعالى سيغفر له ذنبه. إذن هذه القصة الحقيقة كما شفنا ورأينا هذه التعقيبات عليه. الآن في أيضا صار شيء آخر مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنفس الموضوع أو لنفس المناسبة، هو نزلت آيات أخرى في مكان آخر مرتبطة بهذا الموضوع، وردت سورة الكهف. يقول ربنا فيها سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن ربنا سبحانه وتعالى في آيات أخرى يعني نفس لنفس المناسبة يأمر محمدا عليه الصلاة والسلام أن يصبر نفسه مع هؤلاء الأعبد، يصبر نفسه. لذلك الروايات بتقول أنه تعقيبا على هذا الموضوع الرسول عليه الصلاة والسلام راح يبحث عن هؤلاء الصحابة، فوجدهم في آخر المسجد، فقال أيضا الرواية بتقول أنه الحمد لله الذي أمرني أن أصبر، يعني أن جعل من أمتي من صحابتي من أصبر نفسي معهم، وقال لهم معكم المحيا والممات، قال لهم للصحابة معكم المحيا والممات. لذلك في مرة يعني كانوا الصحابة أولا يقعدون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعني يكون محتاج إلى مثلا ذهاب أو ينهي الحديث معهم أو يقوم فيقومون. بعد ما نزلت هذه واصبر نفسك كانوا يقعدوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام التزاما بأمر هذا ما كان يقوم، لأن ربنا بيقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يعني هذه الفئة، اصبر نفسك مع هؤلاء الفقراء، مع هؤلاء، لأنه قيمة الإيمان هي القيمة الحقيقية عندنا، ليست قيمة النسب، ليست قيمة الغنى. فإذا اصبر نفسك يعني الزم نفسك، اقعد معهم. لذلك كانوا هم الصحابي ما عاد يقوم الرسول، ما عاد يبدأ القيام من المجلس، هم كانوا يعرفون أن الرسول عليه السلام الآن محتاج، أنه في لديه عمل معين، لديه قضية معينة، هم يقومون أولا حتى يقوم بعدهم الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني شوفوا هالمنزلة العالية الحقيقة، هذا درس، يعني الرسول عندما يتصرف هذا درس لصحابته وللأمة. لذلك في قصة أخرى أنه مرة من المرات كان جالس بلال وسلمان وأيضا عمار أظن، وجاء أبو سفيان، قالوا هؤلاء، لأنه تعرفوا أبو سفيان كان من كبار قريش ودخل في الإسلام متأخرا، هو من طلقاء مكة كما هو معروف، فجاءوا فقالوا إنه لم تأخذ أسيافنا من يعني من أبي سفيان، يعني أسياف، قالوا لفظ بها إنه أسيافنا لم تأخذ حقها من أبي سفيان. فكان أبو بكر جالس، فقال لهم: أتقولون عن هذا عن شيخ قريش وسيد قريش؟ فسكتوا، فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له إنه هؤلاء يقولون كذا وكذا عن أبي سفيان. فقل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، فإن أغضبتهم فإنك أغضبت الرب سبحانه وتعالى. يعني هؤلاء، إذن كل هذا استمرار للحادث السابقة، استمرار لترسيخ قيمة الإيمان، إنه نحن القيمة الوحيدة التي يجب أن نتعامل فيما بيننا كمسلمين وكمجتمع إسلامي، وهذا الذي تعامل به المسلمون في الزمن الأول. القيمة الحقيقية هي قيمة الإيمان، قيمة التقوى، قيمة العبادة، قيمة التطهر، قيمة الحلال، قيمة الابتعاد عن الحرام، هذه القيمة. لذلك الصحابة كانوا أيضا يتعاملون، لذلك عندما أبو بكر عندما هم قالوا هذا الكلام قال: لعلك أغضبتهم فإن أغضبتهم، فذهب إليهم أبو بكر يعتذر، قالوا: يا إخواني لعلي أغضبتكم، قالوا: لا، يعني قالوا: لا 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 لا، يغفر الله لك يا أخي، قالوا: يغفر الله لك يا أخي. فإذا هو يعني عندما يوجه الرسول عليه السلام أبو بكر إلى مثل هذا الموقف، ماذا نستفيد؟ نستفيد أنه هؤلاء إيمانهم يعني القيمة التي يجب أن تبقى محترمة وترصد وتبرز هي قيمة الإيمان، ليست قيمة النسب وليست قيمة الغنى. إذن يعني هذه القصة وهذه بعض الحوادث التي حدثت حولها. الآن ما الذي نستفيده الآن؟ يعني إحنا ماذا نستفيده كمسلمين الحقيقة؟ أنا في تقديري أنه فعلا الإسلام في ترسيخ هذه القيمة أنه قيمة الإيمان، قيمة التقوى، قيمة التطهر، قيمة التزكية، قيمة العمل الصالح هي التي يقدم الإنسان ويؤخر على أساسها، ليس على أساس الغنى، ليس على أساس النسب. هذه نقلة هائلة بالنسبة للبشرية، وهذا الكلام لم يكن كلاما نظريا، إنما كان حقيقة واقعة في المجتمع الإسلامي. رأينا محمد عليه الصلاة والسلام يطبقه، والصحابة بعده يطبقونه أيضا، وهذه قيمة رسخت في المجتمع الإسلامي على مدار التاريخ. لذلك كنت تجد أن الأنساب ليست لا قيمة لها في المجتمع الإسلامي، الغنى والفقر يعني باستمرار كانت هذه المسيرة هي الحقائق الراسخة في المجتمع الإسلامي. لذلك نجد أن المجتمع الإسلامي حوى كل الأجناس، حوى الأبيض والأسود والأصفر، وبنفس الوقت حوى الأحمر، بنفس الوقت حوى العربي والتركي، وساهمت كل هذه الأجناس في الحضارة الإسلامية، ساهمت كلها جنبا إلى جنب نتيجة ترسيخ الإسلام هذه الحقيقة. إذن عندما نرى أن الحضارة الغربية الآن تتطلع إلى شيء بسيط من حقوق الإنسان، تحاول أن تسوي الأسود بالأبيض، هذه أشياء سبقناها لهم منذ زمن ولم تكن أشياء نظرية. أن تجدها في أوروبا وفي الغرب الحقيقة صحيح هي مقررة من ناحية نظرية، لكن تجد أنها من ناحية عملية غير مطبقة، هذه حقيقة غير مطبقة حقيقة. تجد أن السود لحد الآن ما زالوا في الدرك الأسفل من السلم الاجتماعي في كل شيء، في العلم وفي الغنى وفي المناصب السياسية والمناصب، في كل شيء تجد متأخرين، حتى في الجريمة أكثر، حتى في الطعام تجد متأخرين في كل شيء. الحقيقة الإسلام عندما رسخ هذه الحقائق، حقائق أنه القيمة الأولى التي يجب أن يقدم الإنسان أو يؤخر على أساسها قيمة الدين، قيمة التقوى، قيمة التطهر، قيمة اعتراف بالحلال، قيمة الابتعاد عن الحرام، عندما رسخ هذه الحقيقة، هذه الحقيقة الرسول عليه السلام طبقها، الصحابة كما رأينا عدة نصوص، الرسول عليه السلام ذهب إلى هؤلاء قال لهم معكم المحيا والممات، بنفس الوقت ربنا قال قل لهم سلام عليكم، بنفس الوقت أبو بكر عندما أخطأ معه خطأ بسيط وجهه الرسول عليه السلام، هذه الحقيقة استمرت، يعني لم تبقى إنما استمرت متابعة بحيث تترسخ في المجتمع الإسلامي. إذن هذه الحقيقة الحقيقة هي من أبرز الأمور التي بنت المجتمع الإسلامي وأعطته حيوية وأعطته فعلا ترسيخ وأعطته شمول. لذلك نجد أن كل الناس الذين دخلوا في الإسلام من الأتراك، من حتى الآن لو أخذ العجم، من الهنود، من الأوروبيين، تجد أنهم متمسكين بالإسلام عندما انسحب الإسلام. الآن الإسلام في فترة من فترات ترى كل هؤلاء الأقوام ومع ذلك متمسكين بالإسلام، ليش؟ لأنه الإسلام الحقيقة أعطاهم شيء فطري، أنه الإنسان يحس أنه الإنسان مساو للآخر، وهذه الحقيقة كما قلنا الآن الغرب يحاول أن يسعى إلى مثل هذا، لكنها تبقى الحضارة الغربية حضارة عنصرية بكل معنى الكلمة، حضارة الرجل الأبيض الذي ذوي العيون الزرق الذي يتعالى على الآخرين ويتفاخر على الآخرين ويحاول أن يسخر الآخرين كأنهم عبيد له، في حين أن الإسلام ساوى هؤلاء الناس وقال له هؤلاء الأعبد، يجب أن يكونوا هم المقدمون. علم محمد عليه الصلاة والسلام وعلم الصحابي وعلم المجتمع الإسلامي بأن هؤلاء الأعبد، صحيح ثيابهم تفوح رائحة وأنهم ليسوا من أشراف قريش، لكن يجب أن يكونوا المقدمين، ويجب نحن بالنسبة لنا الوسيلة لا تبرر الغاية، لا تبرر الوسيلة، يجب أن تكون الغاية شريفة والوسيلة شريفة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يقرب أن يستجيب لهم، ما كان يريد الدعوة وكان يريد انتشار الإسلام، لكن حتى أنت ما دخلك بالإسلام، الإسلام سينتشر رغما عن الذي يريد ولا يريد، عليك أن تكون وسائلك شريفة في نفس الوقت الذي تريد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الله يعني كان يريد أن يأخذ وسيلة أن يستجيب لهؤلاء في إبعاد هؤلاء عن مجلسه، لكن الله نهاه لأنه هذه وسيلة غير شريفة، يجب أن تبتعد عنها. إذن نحن يجب أن تكون الغاية شريفة والوسيلة شريفة أيضا، نحن لا نقبل بأن تكون الغاية شريفة والوسيلة قذرة، نحن الوسيلة تأخذ قيمتها من قيمة الغاية. فإذا هذا ما رسخه الإسلام وهذا ما بناه الإسلام، وهذه الحقائق التي ما زالت البشرية بحاجة لها إلى أن تكون حقائق واقعة في حياتها، لأن الحضارة الحديثة كما قلنا أبرز نقطة تعانيها هي تعاني التمييز، التمييز هي حضارة العرق الأبيض الذي يريد أن يستغل الآخرين ويأخذ خيرات الآخرين ويستعلي على الآخرين، وفعلا هذه يعني حقيقة قائمة نبصرها ونلقاها ونعيشها في مختلف مجالات الحياة. إذن هذه يعني هذا الدرس الرئيسي الذي نستفيده، لكن نحن كما قلت مجرمون في حق إسلامنا، لأننا لا نأخذ هذا الإسلام بحق القرآن الذي هو كتاب الله، مثل هيك درس، مثل هيك قراءة تجد أننا زاهدون، مع أنه هذا القرآن يجب أن يأخذ جل وقتنا، كل وقتنا قراءة وتلاوة، حتى لأنه هذا هو الذي بنى. يعني نحن مجرمون لأنه يعني مثل هذه الحقيقة حقيقة إنه البشر متساوون. ربنا قال يعني كما ورد في سورة الحجرات مثل ما قربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ربنا عندما خلق هذا عربي، هذا فارسي، هذا تركي، خلقوا لحكمة، لبناء البشرية، لبناء الحياة، لحكمة. ما خلقوا حتى العربي يتعالى على التركي والتركي يتعالى على الأعجمي، هذا حكي فاضي. لذلك ربنا قال: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الحقيقة رسخت في المجتمع الإسلامي، كانت حقيقة. لذلك انبنت خلال 14 قرن أحسن حضارة وأفخم حضارة. نحن الآن هذه الحضارة الأوروبية قرنين الآن بدأت لا تنظروا إليها، هذه الحضارة العربية فقط عمرها قرنين، بدأت الآن تنهار وستنهار بإذن الله. لكن نحن علينا أن نكون نتعامل مع إسلامنا تعامل حقيقي. نحن مجرمون في حق إسلامنا، في حق قرآننا كما قلت صبيحة. لا نعطي إسلامنا حقه، لا نعطي قرآننا حقه، لأنه نحن إذا سرنا المسيرة الصحيحة سنعيد الأمور إلى نصابها الصحيح في عشرات الأمور. وهذه إحدى المجالات، يعني إحدى المجالات الذي يمكن أن نعيد أنه المساواة بين الناس. هذا حتى الحضارة العربية الآن في دراسات تقول، كانت تدرس في كتاب فظيع هذا لفرانس فانون اسمه معذبو الأرض. هذا الكتاب يقول فيه أن جمجمة الأسود عقله مختلف عن هي تدرس نظريات تدرس في الطب، كانت تدرس في الجزائر وتدرس في فرنسا، أنه يعني لماذا هم يبررون الاستعمار؟ لماذا تبرر الحضارة الغربية؟ تبرر الاستعمار أنه هذا الأفريقي إنسان متخلف مثل الدابة، يجب أن تستعمره ويحق لك أن تستعمره وتستغله وتأخذ خيراته، لأنه غير مؤهل وعقله غير عقل البشر الآخرين. هذا تقوله الحضارة الغربية. إحنا ما عندنا هذا الشيء، لكن نحن كما قلت مجرمون في حق إسلامنا وفي حق ديننا. ما نأخذ المأخذ الصحيح، ما نتعامل مع التعامل الصحيح، ما ندرسه الدراسة الصحيحة، ما نقبل على الإقبال الصحيح. لذلك تجد الأخطاء والأمراض تستفحل، ونحن ندفع الثمن أيضا. نحن ندفع ثمن مثل هذه الأمور. هذه بعد الدروس اللي نستفيدها من هذا الموضوع. في أي سؤال؟ هو الحقيقة الآية اللي بعدها يكفي هذا لأن الوقت اللي انتهى. الآية اللي بعدها، لكن نقف عند هذه الآية. في أي سؤال حول الآيات؟ إذن يا إخوان، الحقيقة بدها الأمر شوي نشد أنفسنا، وبعدين إحنا المستفيدين دنيا وآخرة. شياطين نتركها شوي، نتغلب عليها، شهواتنا نتغلب عليها شوي، مثل ما قلنا القرآن نتصل فيه شوي، نتعلم، نحاول نسمع، نحاول. حقيقة القرآن هذا خير ونور، يعني أقل شيء نعطيه كل يوم نص ساعة في اليوم نقرأ لنا شوي شايكين فيه، يعني شيء حقيقة. إحنا الآن من ختم منا كلياتنا الآن القرآن خلال شهر كامل؟ يعني قليل أن تجد النزر اليسير حقيقة. هذا اللي فيه كل شيء. هلأ أنت رسالة إذا إجتك من والدك من والدتك تقرأها 20 مرة، وأنت تتفحص السطر الفوقاني والسطر التحتاني وتشوف إيش هالكلمة بتقصد ومتى كتبتها. هذا كتاب من ربك سبحانه وتعالى، فيه كل خير إلك. أنت حقيقة يعني في تقصير منا كثير، وهذا بنعكس علينا في كل شيء.
سبحان الله. إيه. أنا بلاقي صعوبة أوقات في فهم القرآن بعض السؤال. إيه. حاول يعني حتى أوقات بقرأ التفسير مثل تفسير عندي. نعم. طبعاً هذا هو من الجهل يعني، بس سبحان الله يعني ألاقي صعوبة
في فهم. يا سيدي خير على كل حال. تأخذ أجر أكثر، وممكن أول مرة تحصل 30%، ثاني 40%، ثاني 50%. نعم يعني هو الواحد يشد، يعني هو من أول مرة لابد، ما بالإمكان تكون يعني تفهم كل شيء وتستوعب كل شيء.
كبداية في زبدة التفاسير للدكتور
مين؟
سليمان.
تركك من المعاصرين هذول، تركك من المعاصرين، ارجع للقدماء شوي، ارجع للقدماء.
يبدأ بالسهل الواحد.
إيه، عندك ابن كثير جيد، تفسير ابن كثير جيد، ما في شيء. بعدين عندك الظلال، لا وبعدين ظلال القرآن ممتاز الحقيقة، أحسن شيء ظلال القرآن. ممكن يعني لأنه بفهم، ومشكلة يعني بعد النص يعني عنا الآن. أنا بتصور سيد ظلال ممتاز الحقيقة، ممكن يفهمك يخليك تعيش النصوص بشكل أفضل.
هو شرح
للقرآن
ظلال،
لكن شو إيش الظلال؟ لكن شوف شرح لإيش؟ شرح القرآن، شرح القرآن. في أي سؤال يا إخوان؟
مستطرد يعني هو بياخد مجال.
لا بس
بس عليك في حضة الجمعة
مجالنا
عن مكانة الرسول كلنا طبعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنقول هو نقف في مرتبة عظيمة بين الأنبياء. إنما تفسير بين فرق بين أحد منهم
الرسل بين أحد من
إيه التفرقة؟ إيه التفرقة المقصودة هنا؟ يعني إيه ما خلاص؟ ونحن عارفين إن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم هي مكانة إمام الأنبياء وآخر الأنبياء.
نعم هو المقصود أنه ما نبدأ أن يعني هو ما في شك الأنبياء كل واحد له مكانته، لكن ما نبدأ نتقول نتفاخر أمام اليهود بأنه محمد أفضل من موسى عليه السلام. يعني هذا هو المقصود، هذا أحد المعاني. الحقيقة في أكثر من معنى يعني أو أكثر من تفسير لهذه، لكن هذا أحد المعاني. ورد هو في شرح العقيدة الطحاوية ورد مثل تفسير هذا الكلام، لأنه هلأ وآتينا داود زبورا شايفين، وفي آية أخرى وتلك الرسل فضلنا بعضهم على ربنا بقول تلك الرسل فضلنا بعض، لكن لا نفرق بين أحد. وقالوا إيش آمنا أمر رسول من ربي والمؤمن كل آمن بالله وملائكته لا نفرق نعم وقالوا سمعنا وأطعنا لا نفرق وقالوا سمعنا وأطعنا. فإذا يعني المقصود به أنه ألا يعني نجعل أحدا أعلى من الآخر كنوع من حط شأن الآخر، يعني من جهة ما تقول أمام النصارى هذا اليهود هذا شيء، الشيء الآخر أنك ما تحط يعني صحيح محمد أعلى، بس مش معناته موسى يعني لا حاشا لله أنه يكون مثلا تضع من قيمته، لا يعني هو صح محمد أعلى الرسل، مثلا إبراهيم يأتي بمكان تالي، موسى مثلا بمكان ثالثي لنفرض هكذا، بس مش معناته يعني أن نقول محمد أعلى الرسل معناته موسى حاشا لله أحط الرسل، لا ما بس تقول هذا الكلام شايفي. يعني هذا المقصود، المقصود أنه ما تفاخر بيناتهم بحيث تحط من مكانة رسوله، هذا هو هذا أحد المعاني المقصودة. هذا معنى آخر أيضا،
هل ممكن المقصود أنه لا نفرق بين الرسالات التي جاءت؟
لا 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 هذا لا هذا لا هذا المعنى المقصود، لا المعنى المقصود انه الرسل نفسهم، مش لانه لا نفرق بين احد منهم، ما قال بين احدى رسالاتهم شايف، والمؤمن كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد منهم بين احد من رسله وقالوا سمعنا، اذا بين احد من رسله، شوف العباره واضحه، لكن هنا تتجه الى الرسل وليس الى الرسالات. لو قال لا نفرق بين رسالاتهم كان ممكن يكون المعنى صحيح، لكن هنا واضح المعنى، لكن هذا هو يعني معنيين ينصرف إليهما، أنه ما تفاخر أمام النصارى مثلا واليهود تجعل محمد أمام والله أعلى من موسى، وبعدين نفسه ما تحط من شأن رسول، لأنه هذا رسول أيضا له مكانته، لكن محمد سيد الرسول صح سيد الرسول، لكن أيضا محمد موسى رسول وكريم وشريف وعظيم عليه الصلاة والسلام أيضا. هذا هو. طيب والحمد لله رب العالمين، قوم نصلي، صلي ان شاء الله، واحد يؤذن.